الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمالا للمسألة السادسة، يقول المؤلف الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. وأما الثاني وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة، فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع وراعاه في الأوامر والنواهي، وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة له. وإذا علم ذلك بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع فكان حقا وصحيحا، وهذا وجه. ووجه ثان أنه لو كان طلب الحظ
إذا راعى العاقد الشروط الشرعية وأبرم العقد على وجه الشرعي يكون بذلك حقق المصلحة الشرعية، وإن لم يقصد بذلك الاستعانة بهذا العقد على طاعة الله مثلا، نعم يتخلف الأجر عنه، أجره على قدر نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن تحقيق المصلحة الشرعية المنوطة بهذا العقد بحيث يحقق ما رتب عليه ترتب عليه آثار من تصحيح العقد يتم هذا، ولو لم يقصد بذلك الاستعانة به على طاعة الله. لكن لو قصد بذلك الاستعانة على طاعة الله هذا قدر زائد يحقق له فوق ذلك، فوق الصحة، الأجر والثواب من الله جل وعلا، بخلاف ما لو أبرم هذا العقد على خلل شرعي بحسب قوة هذا الخلل وضعفه، فإما أن يبطل العقد أو يفسد أو يأثم به مع صحته. على كل حال، إذا برئ العقد من الخلل واستوفى الشروط فإنه يصح وتترتب عليه آثاره، وعقد صحيح حق المصلحة، وينتفع المشتري بالسلعة وينتفع البائع بالقيمة، ولو لم يقصد بذلك الاستعانة بذلك لو غفل عن الاستعانة على ذلك بذلك على طاعة الله ما ضر، ما ضر العقد، العقد صحيح. نعم.
ووجه ثاني أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا في التماسه وطلبه لاستوى مع العبادات كالصيام،
لأنه قد يقول القائل أنت إنما خلقت للعبودية، فلماذا تخرج هذه العقود عن هذا الهدف الأصلي الذي من أجله خلقت؟ لماذا لا يتحقق الهدف الأصلي في عقودك العادية وفي معاملاتك؟ لأنك وأنت تستحضر النية الصالحة في العقود التي يلاحظ فيها الحظ العاجل لا حققت العبودية في هذا العقد، وأنت خلقت للعبودية. نقول أن هذا لا أثر له في صحة العقد، ولو كان مؤثرا في صحة العقد لما نص على هذه المصالح ولما وجدت هذه الشروط لتصحيحه. نعم.
كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال، وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية، وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ.
يعني العادات لا تفتقر إلى نية في تصحيحها، وأما في ترتب الثواب عليها فإنها تحتاج، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرائي بتزوجه أو ليعد من أهل العفاف أو لغير ذلك لصح تزوجه، من حيث لم يشرع فيه نية العبادة، من حيث هو تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة، بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم الله تعظيم الله تعالى مجردا.
كثير ممن يتزوج لا سيما الأعداد تزوج نساء كثير، كثير من هؤلاء إنما ليرؤون بذلك الناس، قد لا تكون الحاجة قائمة. نعم، منهم من يتزوج لحاجة، ومنهم من يتزوج تحقيقا للأهداف الشرعية المنوطة بالزواج، ومنهم من يتزوج ليقال تزوج كذا من النساء، فمثل هذا لا يقدح في صحة العقد ولو تزوج بمقال، والرياء غير مبطل للعقد في هذا الباب، لأنه ليس من العبادات المحضة، وإن كان من سنن المرسلين من هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا توافرت أركانه وشروطه صح العقد ولو نوى بذلك ما نوى، بخلاف ما يؤثر فيه النية من أنواع العقود كالتحليل مثلا. تزوج هذه المرأة لا رغبة فيها وإنما ليحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، فإنه حين العقد على خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه ليس بصحيح. نعم،
لكن لو رأى في هذه المسألة على أنه يريد إقامة السنة من حيث التعدد،
يكون كمن هاجر بدون أن يصيبها امرأة الزوج، يذم على هذا. نعم.
ووجه ثالث أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغة لم يصح النص على الامتنان بها في القرآن والسنة، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
فالسكن مصلحة محسوسة عاجلة ونص عليها في القرآن، فدل على أن ملاحظتها لا يؤثر في أصل العقد وإن كان الدنيوي محض. وكررنا مرارا أن العلل والحكم والفوائد المرتبة حتى على العبادات المحضة لا تؤثر فيها إذا نص عليها الشارع، يعني لو كانت مؤثرة ما نص عليها. من سره أن يبسط له في رزقه ومن سأله في أجله فليصل رحمه، وصل رحمه. الأصل أنه اتباع النصوص، هذا الأصل، لكن لو نظر إلى مسألة الرزق ومسألة طول العمر هذا ما ضره، لأنه لو كان مؤثرا ما نص عليه بالحديث. نعم.
وقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فيها النشاء.
نعم. شو
الآية مضبوطة؟
أي الآية؟
من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، ولا أن جعل لكم. نعم.
يظهر من المصحف. برسمه من المصحف.
وقال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان، لأنه في نفسه كلفة وخلاف للعادات وقطع للأهواء كالصلاة والصيام والحج والجهاد.
نعم. هل يمكن أن يمتن على المكلف بما يشق عليه ساق في معرض الامتنان؟ يمتن الله علينا جل وعلا بأن فرض علينا الصلاة والصيام والحج والجهاد إلا من باب وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، من باب ملاحظة هذا الخير الكثير المرتب عليه. أما بالنسبة للملحظ العاجل التكاليف، معروف أنها إلزام ما فيه كلفة وليس فيه حظ عاجل في الجملة، لكن قد يتلذذ الإنسان ويرى أنها نعيمه وسعادته، هذه مسألة أخرى. لكن الكلام في عموم الناس، عموم الناس هذه تكاليف، حفة الجنة بالمكان. فالذي يمتن به هو ما فيه مصلحة عاجلة، مصلحة عاجلة. نعم.
إلا ما نحى نحو قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بعد قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقضى به الأوطار وتفتح به أبواب التمتع.
يعني كوننا يمتن علينا بالجهاد ومشروع للأمم قبلنا، وفيه إلزام كلفة ومشقة، لكن مما يمتن به علينا مما اختصصنا به دون الأمم وهو حل المغانم، حل المغانم، هذا المساق محل امتنان. مع أن الإنسان لو تدبر المصلحة العاجلة مع المصلحة الآجلة لوجد أنه لا نسبة بينهم، وبهذا التدبر يتبين أن المصالح المرتبة على العبادات المحضة التي ليس فيها مصلحة عاجلة أكثر بكثير، بل لا مقارنة بينها وبين هذه المصالح العاجلة. ولذا أورد ابن القيم رحمه الله سؤال أو استشكال على لسان بعض المخالفين، وقال إنه كيف يفرط الإنسان بشيء عاجل ولذة عاجلة رجاء وانتظار لذة عاجلة، أن ينفق الدراهم، عنده 1000 ريال يخرج منها 25 زكاة، هذه مصلحته عاجلة، كيف يقدم هذه 25 ريال في مقابل مصلحة عاجلة، وكيف يبيع حاضرا بنسيئة؟ يقول ابن القيم لو كانت الفائدة يسيرة 25 بجنب بدالها 30 كان عندك العاجل، لأنه ما يدر هذا خير، مع أنه وعد من لا يخلف الميعاد، يعني إذا في معاملات الناس ومعاوضاتهم، لو أن الإنسان جاء واحد قال أعطني 25 أو ما قيمته 25 30 ريال بعد سنة، قال والله ال 25 بيتك أفضل من 30، ما تدري أي جملة، لكن المعاوضة مع من؟ مع من لا يخلو الميعاد، وهل النسبة 10%، 20%، 100%، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني ما في نسبة، يعني المقدم الآن كلا شيء بالنسبة للجزاء. نعم.
بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقضى به الأوطار وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية وتسد به الخلات الواقعة من الغذاء والدواء ودفع المضرات وأضراب ذلك، فإن الإتيان بها في معرض الامتنان مناسب، وإذا كان كذلك اقتضى هذا البساط الأخذ بها من جهة ما وقعت المنة بها، فلا يكون الأخذ على ذلك قدحا في العبودية ولا نقصا من حق الربوبية، لكنهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذي امتن بها، وذلك صحيح. فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا، إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به، وهذا أيضا لا يقال به على الإطلاق لما تقدم. فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه الحظ وبالتبعية، لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلا، فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ، لأن الشارع قصد بالنكاح التناسب ثم أتبعه آثارا حسنة من التمتع باللذات والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة، فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع، فكان قصد هذا القاصد بريئا من الحظ وقد انجر في قصده الحظ، فلا فرق بينه.
يعني لو أن الإنسان ما يلاحظ إذا أراد أن يتزوج إلا أنه يولد ويبقى هذا النوع إحساسا، ولا يعرف من الآثار المرتبة على النكاح إلا هذا، ولو قيل أن الناس قبل وجود هذه الآلات ما يعرفون شيئا عن النكاح، لأنهم كانوا يدرسون، إذا أرادوا الزواج يدرسون ما يعرفون، ما يعرفون ماذا يترتب على النكاح، يعني الميل الجنسي ما يفقهونه ولا يعرفونه، أولا لأنهم يزوجون صغار، الأمر الثاني أنهم ما عندهم ما يثير هذه الفتن. ومع ذلك تجد الأطفال في المدارس الابتدائية في رياض الأطفال ويدرسهم نساء، تجد عندهم شيء من الميل والرغبة لأنهم ما يحجبون عن شيء والله المستعان. فلو فترضنا أن شخصا ما يعرف من الحكم والمصالح المرتبة على الزواج إلا بقاء النوع، أنه يجيه أولاد وينفعون وفيما بعد ويتسلسلون يدعو له الصالح منهم وهكذا، ثم بعد ذلك نجر بعد ذلك إلى مصالح كثيرة جدا هو ما قصد في الأصل إلا هذا، وتأتي بقية المصالح والحكم تبعا. نعم.
فالمتمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع، فكان قصد هذا القاصد بريئا من الحظ وقد انجر في قصده الحظ، فلا فرق بينه وبين من قصد بالنكاح نفس التمتع، فلا مخالفة للشارع من جهة القصد، بل له موافقتان: موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول وهو التمتع، وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملة يقتضي اعتبار المكلف له في حسن الأدب، فكان له تأدب مع الشارع في تلبية الأمر زيادة إلى حصول ما قصده من نيل حظ المكلف. وأيضا ففي قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول النسب، فهو بامتثال الأمر ملب للشارع في هذا القصد، بخلاف طلب الحظ فقط فليس له هذه المزية. فإن قيل فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم إذ أهمل قصد الشارع في الأمر من هذه الجهة، فالجواب أنه لم يهمله مطلقا، فإنه حين ألقى مقاليده في نيل هذه الحظوظ للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع، فلم يكن قصد المكلف في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع الأصلي.
لكن لو قدر أن شخصا لم يلتفت إلى هذا القصد وهو التناسل، بل العكس يتمنى عدم الإنجاب أو يبحث عن امرأة لا تنجب، لم يلاحظ هذا الهدف الشرعي تناسل، إنما لاحظ مصالح أخرى، فهل يكون محققا للمصلحة الشرعية المرتبة على هذا العقد ويكون ممدوحا بامتثال من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ أما امتثاله لحديث تزوج الودود الولود هذا ليس بموجود لأنه مناقض له، لكن من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والزواج فيه هذه المصلحة التي أغفلها ولم يلتفت إليها، وفيه أيضا مصالح يرغب فيه لأنه يضع شهوته في حلال أقل الأحوال ويؤجر على هذا. رأيت لو وضعها في الحرام لأنه لم يكن له إلا أن يكتف عن الحرام، ولا شك أنه مثاب على هذا القصد في الجملة، لكن يبقى أنه دون من قصد القصد الأصلي الذي هو بقاء النوع. نعم.
وأيضا فالداخل في حكم هذه الحضور داخل بحكم الشرط العادي على أنه يلد ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد، كما أنه عالم إذا أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحها، لكن لا يستوي القصدان، قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلا بالضمن، وقصد الحظ ابتداء حتى صار قصد الامتثال بالضمن، فثبت أن قصد الحظ في هذا القسم غير قادح في العمل.
من بعض الناس يأتي إلى أمور رغب فيها في الشرع ويأتي إليها من زاوية قد تكون غير مرغب فيها أصلا، أو تكون دون بعض المقاصد التي جاءت في النصوص، مثل ما ذكرنا عن النكاح له مقاصد كثيرة. قد يكون ملحظ بعض الناس أنه لا يريد النسل وليست عنده شهوة تدفعه إلى الوقاع، وأيضا عنده شيء من الشح في المال مما قد يترتب عليه ظلم مناقض لما يترتب عليه هذا العقد، لكنه لا يستطيع أن ينام بمفرده، فتزوج هذه المرأة من أجل أن تؤنسه فقط. هي سكن، وكونها سكن مقصد من مقاصد الشرع، وهذا نوع. لكن هل هذا أفضل المقاصد أو أعلى المقاصد؟ لا، ليس هذا أعلى المقاصد. فلا شك أنهم يتفاوتون على حسب تحقيق هذه الأهداف وهذه المقاصد تبعا لقوتها وضعفها. نعم.
فإن قيل فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال، وإنما طلب حظه مجردة، بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به، لكنه لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع، فهل يكون القصد الأول في حقه موجودا بالقوة أم لا؟
نعم، هذا نسأل الله العافية. بحث في هذه القرية عن امرأة يواقعها على غير وجه المشروع، بحث عن متعة مثلا، يعني فضل أن يكون مثلا زنا متعة وهي محرمة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، متعة ما وجد قال تزوج، مثل هذا هل يكون محقق للمصالح الشرعية المرتبة على الزواج؟ ولو افترضنا أنه فيما بعد العقد نوى الاستمرار على ذلك، لكن الأمور بمقاصدها. ولذلك قال وطالب الحظ لو فرض إذا فرضنا نقصد الامتثال على حال، وإنما طلب حظه مجردا وهو الاستمتاع، بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به، لكنه لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع، ما وجد امرأة يعاشرها إلا بعقد صحيح. فهل يكون القصد الأول بحقه موجودا بالقوة، يعني وإن لم يكن موجودا بالفعل، أو لا يكون مقصودا؟ فالجواب نعم،
فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضا، لأنه إذا لم يكن له سبيل،
إذا كان المراد قصده وهدفه الذي رمى إليه بغض النظر عن موافقة الشرع أو مخالفته، فهدفه موجود، يريد أن يفرغ هذه اللذة، وبحث عن شيء غير مشروع فلم يجد إلا المشروع، قصده تحقق. نعم.
لأنه إذا لم يكن له سبيل إلى الوصول إلى حظه على غير المشروع، فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه، وقصد الوجه المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الإذن، وهو القصد الأول الأصلي وإن لم يشعر به على التفصيل. وقد مر بيان هذا في موافقة قصد الشارع.
قصد الشارع موافقة، يعني فرق بين أن يقصد لموافقة الشارع وبين أن يوافق الشارع من غير قصد، يعني فرق بين قاضيين، قاضي عنده من العلم والتحري لموافقة الحكم الشرعي المطابق لما عند الله جل وعلا، وبين من يقصد أو يحكم بغير الحكم الشرعي سواء كان عن عمد أو عن جهل، ثم إذا طلعت النتيجة إذا هو موافق للحكم الشرعي. فرق بين هذا وهذا. نعم.
وأما العمل بالحظ والهوى بحيث لو يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه فليس من الحق في شيء، وهو ظاهر، والشواهد عليه أظهر. فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق، وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى بإطلاق، فقد تبين في موضعه أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناس، فلا ينسب عمله إلى الهوى هكذا بإطلاق. وإذا وافق أمر الشرع جهلا فسيأتي أنه يصح عمله على الجملة، فلا يكون عمله بالهوى أيضا. وإلى هذا فالعامل بالهوى إذا صادف أمر الشارع فلم تقول إنه عامل بالهوى وقد وافق قصده، مع ما مر آنفا أن موافقة أمر الشارع تصير الحظ محمودا؟ فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقا له، بل الحالات ثلاثة: حال يكون فيها قاصدا للموافقة فلا يخلو أن يصيب بإطلاق، كالعالم يعمل على وفق ما علم فلا إشكال، أو يصيب بحكم الاتفاق أو لا يصيب، فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل، فإن الجاهل إذا ظن في تقديره أن العمل هكذا وأن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه لم يقصد مخالفة، لكن فرط في الاحتياط لذلك العمل، فيؤاخذ في الطريق، وقد لا يؤاخذ إذا لم يعد مفرطا، ويمضي عمله إذا إن كان موافقا. وأما إذا قصد مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف، فإنه لا اعتبار بموافقته كما لا اعتبار بما يخالف فيه، لأنه مخالف القصد بإطلاق. وفي العادات الأصل اعتبار ما وافق دون ما خالف، لأن ما لا تشترط النية في صحته من الأعمال لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي ولا مخالفته، كمن عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا، أو شرب جلابا يظنه خمرا، إلا أنه عليه في قصد المخالفة درك الإثم. وأما
فرق بين عمل له أكثر من وسيلة وكل هذه الوسائل توصل إلى الغاية، وبين العمل الذي لا وسيلة له إلا واحد، ليس له وسيلة إلا واحد. بعض المسائل الرياضيات يمكن أن تحل على أكثر وسيلة، على أكثر من وسيلة، والنتيجة تخرج واحد، بعضها مختصر وبعضها مطول وبعضها متوسط، لكنه في النهاية يصل إلى غاية الوحي. ويمكن أن تصحح كل هذه الوسائل، لكن حكم شرعي مبني على مقدمات شرعية لا بد من سلوك هذه المقدمات الشرعية لنصل إلى الغاية. كون شخص ما عمل بهذه المقدمات ثم حصل اتفاقا أنه وصل إلى الغاية، هذا عمله لا يوافق عليه وليس بصحيح ولو وافق في النهاية. وعلى هذا لو أن قاضيا شخص زور شهادات وهو اللي ينقض، زور شهادات وهو اللي ينقض، ثم جلس مجلس القضاء وحضر عنده الخصوم وقضى في كذا مسألة، أصاب في بعضها وأخطأ في بعض، ثم بعد ذلك الجهة التي هي مرجعه كالتمييز مثلا اطلعوا على أن شهاداته مزورة وأنه جاهل لا يعرف من العلم شيء، تنقض جميع أحكامه أو ينقض ما خالف الحق.
ما خالف
الحق. ها؟
ما خالف الحق.
بخلاف ما إذا كان كفأ للعمل وتغير اجتهاده، فصار نصف أحكامه على الاجتهاد الأول ونصف الثاني على الاجتهاد الثاني. الاجتهاد ما ينقض الاجتهاد، لكن هذا لا عن اجتهاد، هذه الأحكام لم تنشأ عن اجتهاد، ومقدماتها ليست شرعية، إذن غاياتها ليست شرعية، تنقض جميعها ويحالون إلى غيره. نعم.
ما يقال هنا بالانفكاك يا شيخ؟ ما يقال بالانفكاك؟
لا لا، ما في انفكاك هنا،
يعني
يكون الذي قضى الجهة المميزة، ما بقى
هو قضى في المسائل التي قضى ووافق الحق.
لا لا، هذا ما قضى أصلا. لا لا،
هو يوافق أحد القضاة الثلاثة.
هي من حيث الحكم معروف أنه آثم، لكن تنفيذ أحكامه بهذه الصفة ما تنفذ. نعم.
وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة، كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل، أو يدري ولكنه إنما قصد مجرد العاجلة، معرضا عن كونه مشروعا أو غير مشروع. وحكمه في العبادات عدم الصحة لعدم نية الامتثال، ولذلك لم يكلف الناس ولا الغافل ولا غير العاقل وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع وإلا فعدم الصحة. وفي هذا الموضع نظر،
لذلك لم يكلف الناس ولا الغافل ولا غير العاقل وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع. الأمور العادية ما فيها أشكال، الأمور عادية، لكن الكلام في غير العادية، الأمور الشرعية التي مبناها على المقدمات الشرعية. فإذا وجدت هذه المقدمات صارت النتائج شرعية وإلا فلا. نعم.
وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال إن المقصد هنا،
لأن الشرع جاء بأحكام لها وسائلها، إن طبقت هذه الوسائل صححت الأحكام ولو لم تطابق الواقع. إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، هذا كلام المؤيد بالوحي، لكنه يحكم بهذا ليسن لمن بعده من القضاة، فقد يحكم لغير صاحب الحق ويكفيه أنه اجتهد واستعمل المقدمات الشرعية، ثم بعد ذلك النتائج بيد الله. مثل هذا، لو أن شخصا رأى شخصا يزني بأم عينه بحيث لا يتردد في كونه الزنا الكامل، ثم طلب منه 4 شهداء فلم يجد، هذا كاذب ولو كان كلامه مطابقا للواقع نص القرآن، وعكسه حكمه صحيح ولو خالف الواقع، لأنه استعمل ما أمر به. ولو شهدت البينة بدخول الشهر، البينة مرتضاة شرعا، فإننا نصوم ولو قدر أن شهادة لم تطابق الواقع، لأنه في الأصل ثقات ومقدمات الشرعية مستعملة فالنتائج شرعية. ويقول مثل هذا، لو أنه الهلال بالفعل ولد وطلع الهلال لكنه لم يره أحد ولم يشهد به أحد، فإننا لا نصوم حتى يشهد به من يثبت الحكم بشهادته. نعم.
وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال إن المقصد هنا لمن تفى فالموافقة غير معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة. وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات المحجور كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح المال، فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقة وإن وافقت المصلحة، وقيل بنفوذ ما وافق المصلحة منها لا ما خالفها. على تفصيل، أصله هذا النظر وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهض، فهو بهذا القصد مخالف للشارع. وقد يقال القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه، وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع، فصح
يعني لأنه مجرد مطابق، لأنه طابق. نعم.
فصل، حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع، فإنما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء. وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق، لكن بالتفسير المتقدم، والله أعلم.
يعني شخص تزوج لا للنسل ولا للمعاشرة ولا لتخدمه في بيته، يعني لا يريد أن يحقق أي هدف من المصالح الشرعية المرتبة على الزواج، وإنما قصد أن تكون عاملا عنده في مزرعته فقط، ثم بعد ذلك قد يحتاج إليها أو يتحرك إليه في المعاشرة أو شبهها، يحصل بعد ذلك تبعا ما لا يحصل بالقصد الأول. ماذا يقال عن هذا النكاح؟ وتعدى هذا قليلا ثم قال يعني في غير بلدنا تزوج امرأة من أجل أن تكون سائقا لأسرته لأولاده وبناته توديهم المدارس بدلا من يجيب سائق، بهذا الهدف تزوجها، هذا قصده الأول. يعني هل هذا يؤثر على صحة العقد ولا يؤثر؟ نعم ما يؤثر، لكن إنما أجله على قدري. ثم إن طولب بالواجبات الشرعية من معاشرة أو نفقة هي لزمته بالعقد، لزمته بالعقد، فإن أداها وإلا فلها الكسر. إيه؟ لا ما يوجد، هو أراد أن يفرغ هذه الشهوة، وهمه الحرام لأن الحلال له تبعات على حد زعمه، ها؟ فما وجد الحرام ما وجد إلا حلال، آثم على كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسم قسما وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليه.
قسم يقسم قسما وقسامة، أما أقسم فمصدره الإقسام، والقسم من أقسم اسم، قسم من أقسم اسم المصدر وليس هو المصدر، والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا اسم مصدر والمصدر الإنبات.
نعم. بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر قسم قسما وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم. وخص القسم على الدم بالقسامة. قال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان. وفي القاموس: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون. وفي الضياء: القسامة الأيمان تقسم على 50 رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياؤه قتله على أحد بعينه. عن سهل بن أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن عامر أوسي أنصاري، عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بضم الميم فحاء مهملة فمثنات تحتية مشددة فصاد مهملة، ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد بضم الجيم وفتحها المشقة هنا، أصابهم فأتى محيصة مغير الصيغة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح مغيران أيضا في عين. فأتى أي محيصة يهود اسم جنس يجمع على يهدان، فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة بضم المهملة والفتح الواو ومثنات تحتية فصاد مهملة مشددة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وكان أصغر من حويصة. وفي رواية: فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، بلفظ الأمس.
أنه هو صاحب الشأن، لأن المقتول أخوه.
بلفظ الأمر فيهما، الثاني تأكيد للأول يريد السن، مدرج تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا أي اليهود صاحبكم أي عبد الله بن سهل، وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك أي فيما ذكر من أنهم قتلوا عبد الله، فكتبوا أي اليهود: إنا والله ما قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. وفي رواية لمسلم قالوا: لم نحضر ولم نشهد. وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال لهم: تأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: فتحلف يهود.
غلبت الظن في القاتل، غلبت الظن أن القتلة هم اليهود، من قتلهم اليهود، فلو حلفوا بناء على غلبة الظن هم تورعوا ولم يحلفوا. طلب من الحلف قالوا: لم نحضر ولم نشهد. والحلف على غلبة الظن يعني يجوزها أهل العلم، والله ما بين لابتيها، لكن هل يقال بغلبة الظن فيما يتعلق ب حقوق الناس التي فيها أطراف خصومات؟ يعني يغلب على الظن أن فلان هو الصادق وخصمه كاذب، يجوز تحلف ولا ما تحلف؟ لا، ما يجوز بحال لما فيه الخصومات. نعم.
قال: فتحلف يهود. قالوا: ليسوا مسلمين. وفي لفظ قالوا: لا
ما يترددون في الحلف، الكفار.
وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم الجمهور، فإنهم أثبتوها وبيّنوا أحكامها. ونتكلم على مسائل: الأولى أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة إجماعا، وقد روي عن الأوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة ولا دليل لهما، وإنما اختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها دعوى القسامة، فمنهم من جعل الشبهة اللوث، وهو كما في النهاية أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، وهو من اللوث التلطخ. ومنهم من لم يشترطه كالهادوية والحنفية، فإنهم قالوا وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إذا لم يدعي المدعي على غيرهم. قالوا لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة، ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد وفيه دليل على اللوث، وحقيقته شبهة يغلب الظن الحكم بها كما فصله في النهاية، وهي هنا العداوة. فلذا ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعى عليهم عداوة كما كان في قصة خيبر. قالوا فإنه قد يقتل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم. وقد عدوا من صور اللوث قول المقتول قبل وفاته قتلني فلان، قال مالك إنه يقبل قوله وإن لم يكن به أثر، أو يقول جرحني ويذكر العمد. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا، وتعقبه ابن العربي بأنه لم يقل به من فقهاء الأمصار غيره، وتبعه الليث. واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل، فإنه أحيى الرجل وأخبر بقاتله، وأجيب بأن ذلك معجزة لنبي وتصديقها قطعي. قلت
يعني هذا الرجل الذي ضرب ببعض البقرة ثم أحياه الله، هل يتصور منه أن يكذب في قاتله بعد أن رأى وعاين؟ لا يمكن. وهل يطرد هذا في كل من هذه حاله شخص على مشارف الموت وبه أثر ضرب يقبل قوله إذا ادعى على أحد؟ لا يقبل قوله، وإنما يكون قرينة يؤخذ بها هذا المتهم ويقرر، فإن اعترف وإلا خلي سبيله، وإلا يخلى سبيله. والقسامة قد تتجه من بلاد السور. ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ذكر قصة، وهو أن شخصا استؤجر ليذبح كبشا في خريبة، فذبحها في هذه الخريبة ثم أراد أن يخرج منها، فإذا على بابها رجل يتشحط بدمائه، وهذا الجزار بيده السكين مشهورة والدم يقطر منها، فأخذ واعترف بأنه هو القاتل، قال بيعذب ولن يصدق، لن يصدق. فلما جاء به للتنفيذ خرج القاتل الحقيقي وخلنا القاتل. اعترافه بأنه هو القاتل يأثم به أو لا يأثم؟ نعم يأثم. اللهم إلا إذا أكره وخاف من شيء هو عنده أعظم من القتل، لأن بعض أنواع التعذيب أشد من القتل، الناس يرتاح من القتل من بعض أنواع التعذيب. فقد يعترف بما لم يفعله وإن كان يتضرر به خشية مما يسمع من أنواع التعذيب الذي لا تطاق. نسأل الله السلامة والعافية.
قلت ولأن الله أحياه، ولأن الله قلت ولأنه أحياه الله تعالى بعد موته يعين قاتله، يعين
يعني هو أحيي من أجل هذه المصلحة ويتعين القاتل، فلا يتصور أن يكذب في التعيين وهو إنما أحيى من أجله. نعم.
يعين قاتله، فإذا أحيى الله مقتولا بعد موته يعين قاتله قلنا به، ولا يكون ذلك أبدا. واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس.
هذه القصة لن تتكرر، هذه القصة لن تتكرر.
واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس، فلو لم يقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى بطلان الدماء غالبا، ولأنه حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي ويتحرى التقوى والبر، فوجب قبول قوله،
لا سيما إذا كان الجرح بالغا صار على مشاري في مفارقة هذه الدنيا، فإنه يبعد أن يكذب في دعواه.
ولا يخفى ضعف هذه الاستدلالات، وقد عدوا صور اللوث مبسوطة في كتبهم. المسألة الثانية أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وطل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل، تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة، فتثبت أحكامها ومنها القصاص عند كمال شروطها، لقوله في الحديث تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته.
أنا عندي بالذال لكن مو صحيح.
فيدفع برمته. وقوله دم صاحبكم في لفظ مسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، وإن كان قوله إما أن يدو صاحبكم يشعر بعدم القصاص، إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى في القول بالقصاص، وهذا مذهب أهل المدينة. فإن كانت الدعوى على واحد معين ثبت القود عليه، وإن كانت على جماعة حلفوا عليهم وثبتت الدية عليهم عند الشافعي. وفي قول يجب عليهم القصاص، والأول هو الصحيح عنه، فإن كان الوارث واحدا حلف 50 يمينا
أو حلفوا
حلف 50 يمينا، فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا، عمدا كان القتل أو خطأ، هذا مذهب الشافعي. ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى كما في هذه الرواية، ويدل له حديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. وفي إسناده لين، إلا أنه قد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه. قالوا ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت اليمين له، صارت اليمين له، وهنا الشبهة قوية، فصار المدعي في القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية. وذهب الهادوية والحنفية وآخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه ولا يمين على المدعى، فيحلف 50 رجلا من أهل القرية ما قتلناه ولا علمنا قاتله. وإلى هذا جنح البخاري، وذلك لأن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر، فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه، فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزم الدية بعد الأيمان، وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا 50 يمينا برئوا ولا دية عليهم. ويدل له قصة أبي طالب الآتية. واستدل الهادوية ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تقوم بها، لا تقوم بها حجة لعدم صحة
لا داعي للدية، لأن الدية بديل عن القواد، والقواد سقط بحيث المدعى عليهم، فما كان بدلا منه يسقط. نعم.
واستدل الهادوية ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تقوم بها، لا تقوم بها حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا الشأن. وقوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وفي لفظ أنه وداه من إبل الصدقة، فقيل المراد أنه اقترضها منها، أو أنه لما تحملها صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم لنفسه، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن أجرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذات البين. وأما من قال أن إنه صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك من سهم الغارمين فلا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة كذا قيل. قلت وفيه نظر، فإن اليهود لم تلزمهم الدية لأنه لم يحلف المدعون كما عرفت، فما وداه صلى الله عليه وسلم إلا تبرعا منه لئلا يهدر دمه. وأما رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها، فقال ابن القيم إن هذا ليس بمحفوظ، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى القتيل، فلا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك. قد عرض صلى الله عليه وسلم على المدعين أن يحلفوا فأبوا، فكيف يلزم اليهود الدية بمجرد الدعوى؟ انتهى. قلت ويظهر لي
مجرد الدعوى مجرد عن البينة واليمين، ليس عندهم بينة ورفضوا أن يحلفوا. نعم.
قلت ويظهر لي أنه ليس في هذا الحديث حكم منه صلى الله عليه وسلم بالقسامة أصلا كما أفاده الحديث، وإنما دل الحديث على حكاية الواقع فقط، وذكر لهم صلى الله عليه وسلم قصة الحكم على التقديرين، فمن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور، وسيأتي تحقيقه. وقوله فكتبوا والله ما قتلناه فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة. فائدة: اختار مالك إجراء هذه الدعوة في الأموال، فأجاز شهادة المسلوبين على السالبين وإن كانوا مدعين، قال لأن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن الناس. انتهى. ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وقد عرفناك عدم نهوض ذلك، وسنزيده بيانا عن قريب.
قياس الأموال على الدماء مع الفارق، لأن الدماء شأنها أعظم، وإهدار دم المسلم ما في شك أنه يعرض بقية المسلمين لمثل هذا الخطر، لكن الأموال أمرها أخف ويقتصر بالقسامة على مورد النص في الدماء. نعم.
ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة. قد عرفناك عدم نهوض ذلك، وسنزيده بيانا عن قريب. وإذا ثبت هذا فقياس مالك مصادم لنص البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس، وللعلماء كلام في حجية العام بعد تخصيصه.
العام بعد تخصيصه يبقى حجة فيما تناوله من بقية الأفراد، إلا أن قوته تضعف عما لو حفظ من التخصيص. نعم.
وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود، رواه مسلم. قوله على ما كانت عليه في الجاهلية هو إشارة إلى ما أخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية، وفيها أن أبا طالب قال للقاتل: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدى مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة. واعلم أننا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة إلا الجماهير كما قررناه عنهم، وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز.
هذا الحصر من حيث التركيب فيه ضعف، لم يثبت القسامة إلا الجماهير، صفنا أكثر من النصف، هذا ضعيف حتى عند من يقول به. نعم.
وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وابن علية والناصر إلى عدم شرعية القسامة لمخالفتها الأصول المقررة شرعا، فإن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبأن الأيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء، وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعا أو شهد حسا، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها، وإنما كانت حكما جاهلية، فتلطف صلى الله عليه وسلم بهم ليريهم كيف لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام. وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لما قالوا له: كيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه ذلك، وأنه حكم الله وشرعه، فالعدل إلى قوله: تحلف لكم يهود، فقالوا: ليسوا بمسلمين، فلم يوجب صلى الله عليه وسلم عليهم ويبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعى عليهم مطلقا، مسلمين كانوا أو غيرهم، فالعدل إلى إعطاء الدية من عنده صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحكم ثابتا بها لبين وجهه لهم، بل تقريره صلى الله عليه وسلم على أنه لا حلف إلا على شيء مشاهد مرئي دليل على أنه لا حلف في القسامة، ولأنه لم يطلب صلى الله عليه وسلم اليهود للإجابة عن خصومهم في دعواهم.
ولو كان الحكم ثابتا لبينه إلى آخره، بل تقريره صلى الله عليه وسلم على أنه لا حلف إلا على شيء مشاهد مرئي دليل على أنه لا حلف في القسامة. هذا الدليل مقلوب. طلب الدليل من قبله عليه الصلاة والسلام وهو لا يطلب إلا أمرا مشروعا دليل على أن حال الحال في القسم، وكونهم يعتذرون بأنهم لم يروا ولم يشاهدوا ولم، هذا يبرئهم من الإلزام حيث لا يلزم باليمين، كونهم يتورعون عن هذه الأيمان لا يعني أنهم يلزمون بها. وكونه عليه الصلاة والسلام طلب منهم الأيمان هذا ما يدل على جوازها، ولو لم تكن جائزة لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
سلام.
وعلى غلبة الظن، ما في إلا غلبة الظن، إذا وردت كل الاحتمالات بالصبر والتقسيم نعم، وعرف أن جميع هذه الاحتمالات غير واردة لم يفعل واحد لإثباتها بالصبر والتقسيم. نعم شو هم يقولون؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم أنهم ما شاهدوا وأعفاهم من الأيمان، فدل على أن الأيمان غير صحيحة لأمر لم يشاهد. نقول النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم الأيمان، ولو لم يكن هذا الطلب شرعيا ما طلبه منهم. نعم الصنعاني هو يعني انتصر للقلب. نعم
فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم الشرعي، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكما شرعيا، وإنما تلطف صلى الله عليه وسلم في بيان أنها ليست حكما شرعيا بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتها شرعا، وأقرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يحلفون على ما لم يعلموا ولا يشاهدوه ولا حضروه، ولم يبين لهم بحرف واحد أن إيمان القسامة من شأنها أن تكون على ما لم يعلم. وبهذا تعرف بطلان القول أن في القصة دليلا على الحكم على الغائب، إذ لا حكم فيها أصلا، وبطلان الجواب عن كونها مخالفة للأصول بأنها مخصصة من الأصول، لأن القسامة شرعت سنة مستقلة بنفسها منفردة مخصصة للأصول كسائر المخصصات، للحاجة إلى شرعيتها حياطة لحفظ الدماء وردع المعتدين. وجه بطلانه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع، فلو ثبت الحكم بها لكان هذا جوابا حسنا، ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناك. وأما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل دعوه على يمين
سقط أعد قبل صفر بوجه بطلانه.
وجه بطلانه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع، فلو ثبت الحكم بها لكان هذا جوابا حسنا، ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناه. وأما ما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل، وجه بطلانه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع، فلو ثبت الحكم بها لكان هذا جوابا حسنا، ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناك. وأما ما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود، فهو إخبار عن القصة التي في حديث سهل بن أبي حذمة، وقد عرفت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقضي بها فيه كما عرفناك، وقد عرفت من حديث
كما قررناه
وقد عرفت من حديث أبي طالب أنها كانت في الجاهلية على أن يودي الدية القاتل للعاقلة، كما قال أبو طالب إما أن تودي 100 من الإبل فإنه ظاهر أنها من ماله لا من عاقلته، أو يحلف 50 من قومك أو تقتل. وهنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك، فإن المدعى عليهم لم يحلفوا ولم يسلموا دية ولم يطلب منهم الحلف، وليس هذا قدحا في رواية الراوي من الصحابة بل في استنباطه، لأن
الحلف من جهة المدعين تركه مبرر بعدم الرؤية والمشاهدة، والحلف من جهة المدعى عليهم تركه لأنهم قوم كفار، فلا تكون جميع الدعاوى في قسامة على هذا النحو، يعني كونها لم تتم القسامة في هذه الصورة لأن من طلب منهم الحلف من المدعين تورعوا عنه لأنهم لم يشاهدوا، ومن طلب منهم الحلف لم يقبل منهم الحلف لأنهم لا يتورعون بل يحلفون ولو قتلوا لأنهم قوم كفار. فإذا وجدت الصورة بين المسلمين مثلا في حي من أحياء المسلمين، وجد قتيل من غير أهل الحي، وبين أهل هذا الحي وبين أهل القتيل لواس وعداوة ولا شيء، تتجه القسامة المثل هذا. نعم، ولن يقولوا لن نقبل هذه الأيمان لأنهم قوم مسلمون. نعم،
لأنه قد أفاد حديثه أنه استنبط قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة من قصة أهل خيبر، وليس في تلك القصة قضاء، وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقا،
لأنه يفهم الصحابي، قد يوفق وقد يكون المبلغ من قبل هذا الصحابي يكون فهمه أدق. نعم،
وإنما روايته للحديث بلفظه أو بمعناه هي التي يتعين قبولها. وأما قول أبي الزناد قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون، إني لأرى أنهم 1000 رجل فما اختلف منهم 2، فإنه قال في فتح الباري إنه إنما نقل أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى 10 من الصحابة فضلا عن 1000. انتهى. قلت لا يخفى أنه تقرير لما رواه أبو الزناد بثبوت ما رواه عن خارجة بن زيد الفقيه الثقة، وإنما دلس أبو الزناد بقوله قتلنا وكأنه يريد قتل معشر المسلمين وإن لم يحضرهم، ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة وليس بإجماع حتى يكون حجة، ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة وإن اختلف عنه في القتل بها، إنما نزاعنا في ثبوت حكمه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت.
اللهم صل وسلم. هذا آخر الدروس إن شاء الله، تستأنف إن شاء الله الدروس في الأسبوع الثاني من الفصل القادم إن شاء الله. على إطلاق الوقت الحاجة، أما إلى وقت الحاجة فلا، يجوز تأخير البيان إذا لم يحتاج إليه إلا في البيان.